بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث جديد من أحاديث الأحكام، نتعلم منه كثيرا من الفوائد، وهو حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هاتان الركعتان عرف تسميتهما بتحية المسجد، وتحية المسجد تكون في كل وقت دخلت فيه المسجد، فتعد تحية المسجد من الصلاة ذوات الأسباب. ما معنى صلاة ذوات الأسباب؟ هي الصلاة التي يترتب عليها فضل في وقت ما، بحيث لو فات هذا الوقت لفات هذا الفضل. إذن السبب هنا هو الفضل. إذن تصلى هذه الصلاة من أجل فضلها، فإذا فات هذا الوقت أو فات هذا المقام فات هذا الفضل، كتحية المسجد أو كصلاة الجنازة. تحية المسجد لهذا الحديث الذي ذكرته الآن، صلاة الجنازة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى على جنازة إيمانا واحتسابا رجع من الأجر وله قيراط. هذا القيراط كجبل أحد. إذا من صلى على جنازة إيمانا واحتسابا كان له أجر، هذا الأجر كقيراط وهذا القيراط كجبل أحد، هذا ثواب من الله عز وجل. إذا تصح صلاة الجنازة في أي وقت، تصح صلاة الجنازة في أي وقت. لو أن إنسانا توضأ في أي وقت فيجوز له، بل يشرع له، أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهاتان ركعتان بعد الوضوء تكونان في أي وقت، لا سيما في الوقت الذي وقع فيه النزاع والمسمى بأوقات الكراهة. ما هي أوقات الكراهة؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تكون الشمس على قدر رمح أو رمحين، أي حتى تشرق الشمس، كما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الوقت هو وقت الكراهة، وقت الكراهة، لأن النهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء في صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة. الأحناف والحنابلة في أحد قوليهم ذهبوا إلى النهي وكراهة الصلاة في هذه الأوقات للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وذهبت الشافعية، وهذا القول أحد قولي الإمام أحمد وقول كثير من أهل الفقه والحديث، إلى صحة الصلاة في أوقات الكراهة، أي صحة صلاة الأسباب في أوقات الكراهة. وسدلوا بأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأينا خسوفا أو كسوفا حتى في وقت الكراهة يشرع لنا أن نصلي صلاة الخسوف والكسوف، وهذا نص في المسألة. أيضا قضاء الصلاة الفائتة إذا تذكرها الإنسان في وقت الكراهة، وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذه نصوص يستفاد منها صحة صلاة الفوائت وقضاء الفوائت وصلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، ولعل هذا القول هو القول الراجح في المسألة. فالصلاة من جملة الذكر، والذكر يشرع في كل وقت، فينبغي للمسلم ألا يفوت شيئا من فضل الله عز وجل. وطالما أننا نتكلم عن تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل صحابي اسمه سليك الغطفاني فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هاتين الركعتين، والحديث الذي ذكرناه الآن هو أصل في هذا الموضوع. هذا في تحية المسجد عموما. يا ترى هل المسجد الحرام يدخل في هذا الحكم؟ يعني هل هناك تحية مسجد للمسجد الحرام؟ شيع بين كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وهناك أحاديث في هذا الموضوع، ولكن كلها أحاديث ضعيفة لا تصح، كلها أحاديث ضعيفة لا تصح. وبالتالي يعني يمكن أن نفصل تفصيلا بسيطا بالنسبة للمسجد الحرام. من دخل المسجد الحرام من أجل العمرة أو الحج فإن تحية المسجد أن يبدأ بالطواف. يبقى لو أنت رايح مكة حجا أو معتمرة، وهذا يسمى بطواف القدوم، وطواف القدوم هذا من جملة الشرائع التي ينبغي أن تراعى عند العمرة والحج، بل هو ركن من أركان الحج والعمرة. إذا بدل ما أنت هتصلي ركعتين تحية المسجد الحرام، لا أنت تطوف طواف القدوم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثابت عن كثير، أو ثابت أيضا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عند زيارة مكة للحج أو العمرة لا يشرع أن تصلي ركعتين قبل الطواف. طيب إذا كنت في مكة من غير حج أو عمرة، فلك أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد الحرام، شأنه في ذلك شأن غيره لعموم الأحاديث الواردة في ذلك الأمر، ومنها الحديث الذي ذكرته الآن. وبالتالي اتضح لنا الحكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.